هذا هو الدرس الثامن والعشرون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية التاسعة والخمسين من سورة الأعراف وتنتهي بنهاية الآية الرابعة والستين. والحديث يبدأ من هنا وحتى آخر السورة في كلام عن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. يحدثنا الله عن بعض أنبيائه وبعض رسله وما جرى لهم مع أقوامهم من تكذيب وعناد واستهزاء وإيذاء. وبدأ الحديث بنوح عليه السلام، نوح عليه السلام وقصته وكيف دعا قومه وكيف واجه قومه بالدعوة. ولا شك أن نوح عليه السلام هو أول رسول إلى الأرض، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل أن البشر يذهبون إليه ويقولون له أنت أول رسل الله إلى الأرض. الله سبحانه وتعالى أرسل نوح إلى الناس ومكث في قومه عمرا طويلا، ألف سنة إلا 50 عاما، 950 عاما، ذلك عمر طويل. ولكن كانت النتيجة كما قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. رغم 950 عاما من الدعوة، الدعوة بكل أساليبها، كما قال نوح نفسه: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كل الأساليب، الأساليب الجارية تبعها نوح، والأساليب السرية تبعها نوح، والأساليب العلانية تبعها نوح، دعاهم بالنهار ودعاهم بالليل، تصرف معهم في أساليب الدعوة كل تصرف. ورسل الله هم أذكى الناس، وهم أعلم الناس، وهم أفضل الناس، وهم أقدر الناس على التعبير، وهم أعلم الناس بنفوس الناس وبما يؤثر فيهم. ومع ذلك فإن 950 ما استطاع نوح عليه السلام أن يقلب الكفار إلى مؤمنين، وإنما جاءه كلمة من الله سبحانه وتعالى، قال الله له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لم يزيد العدد شيئا، هذا العدد القليل الذي آمن هو هو لم يزيد شيئا. ولذلك رفع نوح دعاءه إلى الله: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ونوح عليه السلام لم يدعو هذه الدعوة إلا من واقع التجربة. نوح جرب الناس، عايش الناس جيلا وراء جيل وقبيلا وراء قبيل، وانتظر جيلا أن يمضي لعل الجيل الذي يأتي بعده يكون أكثر حماسا وأكثر إيمانا وأكثر إزعاما للحق. ولكن كان يذهب جيل ثم يأتي الجيل الآخر أشد قسوة وأشد ضراوة وأشد عداوة للحق. وهنا نسأل: كم بين آدم ونوح من السنوات؟ البعض يعتبرها 1000 سنة، والبعض يزيد والبعض ينقص، ولا شأن لنا بتعداد السنوات بين آدم وبين نوح، فذلك علم لا نعلمه ولا مصلحة لنا في أن نعلمه. لكن هذه الأجيال التي عاشت قبل نوح أما كانت تعرف التوحيد؟ وآدم عليه السلام أما كان يعرف التوحيد؟ لا شك أن آدم عليه السلام كان عالما بالتوحيد وكان مقرا بالتوحيد، وأن آدم عليه السلام علم أولاده ذلك التوحيد، وأن نشأة البشر على هذه الأرض كانت نشأة خالصة وكانت عبادتهم لله وحده. والسؤال الثاني هو إذا كانت البشرية في فجرها مؤمنة عارفة بالتوحيد، فما الذي أخرج ود وسواع ويعوق ويعوق ونصر؟ من الذي أخرج هذه الأصنام أو هذه الآلهة؟ وكيف أصلت هذه الآلهة الكذبة برأسها في دنيا الناس فعبدوها وأحبوها وقدموا لها القرابين والنذور والنسك والذبائح ودعوها من دون الله وتواصوا بها؟ فكانوا يواجهون نوح ويقولون وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا. كيف نشأت هذه الأصنام؟ كيف نشأت هذه الأوثان؟ يخيل لكثير من الناس أن هذه الأصنام هي قطع أحجار وأن هؤلاء الناس أعجبوا بهذه الأحجار فأقاموها وسجدوا لها وعبدوها واعتقدوا أنها هي خالقة السماء والأرض، وذلك وهم شديد. فما كان لبشر أن يعتقد أن ذلك الحجر الذي صنعه بيده هو الذي خلقه. يستحيل أن يعقل ذلك بشر أن آتي بقطعة حجر ثم أصنعها بيدي ثم أقول إن هذا الحجر هو الذي خلقني. ذلك لم يحدث في تاريخ البشر، إنما الذي حدث هو أن الناس كانوا يتقربون لهذه الأحجار إلى الله الواحد، فكانوا يعتقدون أن ربهم واحد وكانوا يعتقدون أن إلههم واحد، ولكن هذه الآلهة المتعبدة تقربهم إلى الله تقربهم إلى الله. ونقف عند هذه النزعة لنفهمها كثيرا، فهي مفتاح لفهم دعوة نوح. وإذا ما استطعنا أن نفهم دعوة نوح سهل علينا أن نفهم دعوة الأنبياء والرسل من بعده. عبد الله بن عباس فيما يرويه عنه البخاري يقول إن ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كانوا قوما صالحين في أيام نوح، كانوا مجموعة من الرجال الصالحين الأتقياء الأولياء، كانوا مجموعة صالحة من الناس أحبهم الناس، أنسوا بهم، جالسوهم، آكلوهم. فلما ماتوا حزنوا عليهم أشد الحزن فعكفوا على قبورهم، فأخذ الواحد الذي أحب رب مثلا أو سواع يذهب إلى قبره ويجلس عنده الساعات الطويلة يتذكره ويعدل مفاخره ويروي تاريخه، وبهذا الأسلوب أسلوب العكوف على القبور نشأت الوثنية. إذا نشأت الوثنية كما جاء في البخاري عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وعالم الأمة، نشأة الوثنية نشأة قبورية، جلوس إلى المقابر، ساعات طويلة، تذكر للمقبورين، نشر مآثرهم ومفاخرهم، ثم بعد ذلك تقبيل أعتابهم، الطواف حولهم، تقديم النذور لهم، إيقاد الصعود والجموع عليهم، إعلاء قبورهم، صناع التماثيل لهم، وضع المقاصير فوقهم والخباب لهم، كل ذلك يحدث فتتعدد الآلهة ويصبح ذلك الميت في نظر محبيه إلها إلها يعبد، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر وقد اضلوا كثيرا. هذه نشأة الوثنية التي واجهها نوح عليه السلام. وشاهدها نوح 650 عاما فما قدر. اذا لا تعجبوا ان تروا الوثنية في زمانكم هذا. نجاهدها فلا نستطيع. واين عمرنا من عمر نوح? واين قوتنا من قوة نوح? واين علمنا من علم نوح? واين فهمنا من فهم نوح? ثم اين هي الوثنية المعاصرة من الوثنية التي عايشها نوح? الوثنية التي عايشها نوح كانت تعد على الاصابع ويعوق يعوق نفس. لكن هل تستطيع ان تعطيني احصائية كاملة بعدد الالهة التي تعبد الان? هل تستطيع ان تقدم لي كشفا دقيقا عن اسماء الاولياء والصالحين الذين اقاموا حولهم المقاصير وقدموا لهم النذور واقاموا فوقهم القبور والكبد? هل تستطيع? انك لا تستطيع ان تقدم حصرا لهذه الالهة الموجودة في مدينة القاهرة. فما بالك بالمدن الاخرى? فما بالك بالبلاد الاسلامية الاخرى وكلها مليئة بهذا الوباء الذي ينبغي ان ينتهي وينبغي ان يستأصل وينبغي ان يعود ان يذهب الى غير رجعة. نوح عليه السلام واجه هذا المجتمع. والقرآن الكريم حدثنا عن نوح عليه السلام في 43 موضعا. يعني اسمه في القرآن الكريم 43 مرة. وترد قصته مفصلة في سور الاعراف ويونس وهود والانبياء والشعراء والصافات والقمر والتحريم وسورة مستقلة باسمه هي سورة نوح. هكذا ورد اسم نوح عليه السلام في القرآن الكريم. ويحدثنا الله سبحانه وتعالى عن اسلوب دعوة نوح وما جرى له. فنجد ان 50 و900 سنة التي عاشها نوح عليه السلام لا يروي لنا القرآن منها الا مشاهد قليلة. هذه المشاهد القليلة هي التي تهمنا. فمثلا يحكي لنا القرآن الكريم في قصة هود تفاصيل السفينة وموضوع السفينة وكيف ان نوح اعتزل قومه اعتزلهم عزلة كاملة وانهم لما بحثوا عنه حينما غاب عنهم بحثوا عنه لانهم يريدون ان يروا الكفار يريدون ان يروا نوح لانهم يعتقدون ان وجوده بينهم فرصة للسخرية والاستهزاء ولتضييع الوقت وللمصرة. بحثوا عن نوح فوجدوه في مكان نائم واجب انه يصنع شيئا عجيبا يصنع سفينة. هذه السفينة بالغ الشراح والمفسرون في وقتها نقلا عن التوراة فمن قائل ان طولها 300 متر وعرضها 30 وارتفاعها 30 ومن قائل باكثر من ذلك. المهم ان نوح عليه السلام اخذ يصنع الفلك ويصنع الفلك يعني السفينة وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. وتأمل عبارة نوح فهو عبارة تحدد مسار الدعوة الى الله. الدعاة الى الله الناس يسخرون منهم بل ويسخرون من تفكيرهم بل ويسخرون من آرائهم ويضيقون زرعا بوجودهم. فهم يعتبرون ان وجود الداعية الى الله وجود للرجعية وللتسلط وللتخلف. فمثلا لو ان واحدا من الناس انتقد هذه المظاهرات الصاخبة العجيبة التي تقام لفرق الكرة او فرق كرة القدم وتعطيل المواصلات والقتل الذين يقعون والحوادث التي تحدث. لو ان واحدا من الناس انتقد هذا الوضع لقامت حوله هو مظاهرات صاخبة تتهمه بالعقل العقلي وبالتجنب وبالجهل وبقلة الفهم الى اخر هذه القائمة المتعارف عليها والتي تواضع عليها الناس لاتهام من ينكر شيئا الفوه او عسفوا عليه. نوح عليه السلام رد على هؤلاء الناس وقال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم. وهذه حقيقة. فنحن حينما نرى هذه المظاهرات الصاخبة الموجهة وجاه شطرة ملاعب الكرة نسخر في انفسنا. نسخر من بلاهة هؤلاء ومن سذاجة هؤلاء. ثم حينما نرى هذه المساومات العجيبة فلان الامير الفلاني يهدي اللاعب الفلاني كرة للذهب او يشتري قميص اللاعب الفلاني بملايين او بالاف لا تحصى من الجنيهات تأخذنا السخرية القاتلة المملة كل مأخذ. هم يسخرون منا ونحن نسخر منهم. لكن السخرية الناجحة هي السخرية الاخيرة. لان المثل يقول من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. فمن تصدق سخريته نحن ام هم؟ نوح يقول لهم ان تسخروا منا فانا نسخر منكم. لكن الذي يحكم بيننا هو الله سبحانه وتعالى. يحكم لاصدق السخريتين. فان كنا على صدق وحق ويقين فلنا الجنة ولنا المتاع الطويل العظيم ونضحك اخيرا ونضحك كثيرا. سخر من نوح عليه السلام كما تقول سورة هود. لكن نوح عليه السلام دأب واستمر يصنع الفلك وصنع الفلك واخذ معه من كل زوجين اثنين واخذ معه اهله. من امن من اهله الا اثنين زوجه وابنه. لم يركب معه في السفينة ابنه ولم تركب معه زوجه. تحدثنا سورة التحريم لماذا لم تكن معه زوجه؟ فيقول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ادخل النار وادخل الطوفان. دخل الطوفان اولا ثم النار ثانيا. قال الله تعالى اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. هكذا جاء في سورة نوح. اغرقوا اولا تحولوا من الماء الى النار. اغرقوا فا والفاء للتركيب والتعقيب والمباشرة. اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وكذلك تحدثنا سورة هود عن مصير ابن نوح عليه السلام. ان الله قال له انا منجوك واهلك. ويتذكر نوح عليه السلام هذه البشارة فيقول ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احسب الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. والحوار الذي دار بين نوح وبين ابنه حوار عجيب يذكرنا بحوارات تدور كل يوم. حوارات تدور بين المتكلمين وهو اسم خطأ يستعمل استعمالا خطأ بلغة خاطئة وفهم خاطئ. شباب جديد يظهر فيتذكر الاجيال القديمة يعتبروها الدقة قديمة. ثم يعتبر هذه الاجيال ابوه وجده يعتبروهم متخلفين. ويدور النقاش فنجد هذا الولد يندلج في طوفان الجيش والخداع والغش الشائع. ثم يتنكر لأبيه. نوح عليه السلام يقول لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يرد الابن العاق فيقول سآوي الى جبل يعصمني من الماء. انا سأذهب الى جبل عال يمنعني من الماء. فيقول له نوح لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. ورحمة من الله بنوح حال بينهما الموت. الموت على بين نوح وبين ابنه حتى لا يراه نوح وهو يموت. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. ثم يضيع ابن نوح عليه السلام وتضيع زوجة نوح بين غمار الكافرين الذين ابتلعهم الطوفان. واقف نوح عليه السلام على جبل جودي وهو جبل لا نعرف مكانه. قيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قصة نوح هي قصة كل نبي. ودعوة نوح هي دعوة كل نبي. ورسالة نوح هي رسالة كل نبي. لا فرق على الاطلاق بين الرسل جميعا. فلم يرسل الله رسولا ولم ينزل كتابا الا بدين واحد. وهناك خطأ شائع بين الناس يقولون الاديان السماوية. الاديان هذا الجمع خطأ. انما هو دين سماوي واحد. فنقول الدين السماوي ولا نقول الاديان السماوية. لان دين نوح عليه السلام هو دين ابراهيم عليه السلام. هو دين موسى عليه السلام. هو دين هود وصالح من قبلهما. وهو دين محمد وعيسى عليه السلام. لا اختلاف ابدا في اصول ذلك الدين. اسمه الاسلام. فالدين الذي جاء به نوح هو الاسلام. والدين الذي جاء به ابراهيم هو الاسلام. والدين الذي جاء به موسى هو الاسلام. والدين الذي جاء به عيسى هو الاسلام. والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الاسلام. والكلمة الواحدة التي دعا اليها الانبياء جميعا هي كلمة لا اله الا الله. فما من نبي من الانبياء الا ودعا بها ونادى بها. كل الانبياء قالوها لا اله الا الله. ليس هناك نبي دعا الى الهين اثنين. وليس هناك نبي دعا الى ثالوث مقدس او غير مقدس. انما هو اله واحد. تلك هي دعوة الرسل جميعا. دعوة نوح عليه السلام ودعوة من بعده من الناس. هناك علم يدرس في الجامعات وهو علم من العلوم الآثمة التي تغير معلومات الناس او التي تعطف بعقول الشباب المثقف. هذا العلم يسمونه علم الاجتماع. ومن اساتذته الكبار اوجستكم في المعروف. هذا الرجل وذلك العلم يقول للناس ان هناك تطورا حدث في الديانات. وان الديانات بدأت وثنية ثم اخذت تتطور شيئا فشيئا حتى وصلت الى التوحيد. وهذا خطأ باحث الخطأ. فهذا نوح اقدم الرسل جميعا. وهو من فجر البشرية يدعو الى التوحيد ويدعو الى الاله الواحد. يقول علم الاجتماع ايضا ان نزعة اليوم الاخر والاحساس باليوم الاخر لم تظهر الا في اخر التطور للديانات. وهذا خطأ ايضا. لان نوح عليه السلام وهو يدعو قومه قال لهم اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فهو يخوفهم ويحذرهم من عذاب يوم عظيم. وعذاب اليوم العظيم هو عذاب يوم القيامة. اذا يوم القيامة كان معروفا منذ البدء. وكذلك التوحيد كان معروفا منذ البدء. بل ان البدء كان توحيدا خالصا وليس وثنية خالصة. فدعوة ادم عليه السلام لبنيه دعوة توحيدية خالصة. ونوح عليه السلام جاء ليصحح الانحرافات التي حدثت في دعوة التوحيد. دعوة الرسل جميعا هي دعوة الى التوحيد، فمن دعا الى التوحيد يكون قد سار على طريقة الانبياء وعلى اثر الانبياء. ونقطة اخيرة ننبه اليها، ان كل اصلاح في الارض لا يمكن ان ينجح ولا يمكن ان يستقر ولا يمكن ان يستمر الا اذا كان اساسه اصلاح العقيدة. اصلاح العقيدة اولا، يسهل بعد ذلك اصلاح كل شيء. اما اذا فسدت العقيدة فلا صلاح لشيء ابدا. لا يمكن لفاسد العقيدة ان يصلح لهم تشريع، او ان يصلح لهم ثقافة، او ان يصلح لهم اسلوب حكم او نظام. انما الاصل الاول الذي ينبغي الاهتمام به هو اصلاح العقيدة. فاذا صلحت العقيدة صلح كل شيء، واذا فسدت العقيدة فسد كل شيء. ولذلك كان اهتمام الانبياء والرسل الاول كما علمهم الله الاهتمام باصلاح العقيدة والدعوة الى التوحيد، وذلك معروف على لسان كل الرسل وعلى لسان نبينا الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما دعا الى شيء ابدا الا الى التوحيد عبر 13 عاما قضاها في مكة، والسنوات العشر الذي قضاها في المدينة كانت محاورات وجدل ومناظرات حول التوحيد. اذا التوحيد هو اساس الدعوة وهو اساس الاصلاح. لهذا ينبغي ان نقوم، ولهذا الاسلوب ينبغي ان يهتم الدعاة جميعا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا الا الذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الحمد لله.
تقول الآيات المباركة في سورة الأعراف 59 فما بعدها: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. تبدأ الآية بقسم من الله سبحانه وتعالى، فكأن الله سبحانه وتعالى يقسم على أحداث هذه القصة انها وقعت كما حكاها الله سبحانه وتعالى في غير موضع من القرآن الكريم. لقد ارسلنا، اللام معروفة في اللغة العربية في انها اللام الموطئة او الموطأة للقسم، وقد معروف انها للتأكيد ايضا. عدة مؤكدات يؤكد الله بها هذا الخبر ان نوح ارسل الى قومه. ونوح عليه السلام كما قلنا هو اول رسل الله. اختلف المفسرون في اشتقاقات اسم نوح، فمن قائل انه اخذ من النوح الى اخره وذلك باطل، هو اسمه نوح كما رواه الله سبحانه وتعالى، اما معناه فلا ندري. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ذلك هو النص. الذي يتردد على ألسنة جميع الأنبياء بلا استثناء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء قالوها وكل الأنبياء دعوا إليها، والسائرون على أثر الأنبياء عليهم أن يقولوها وألا يترددوا في الجهر بها والصدع بها. لا تملوا أن تسمعوها ولا تملوا أن تقولوها، بل ظلوا على تذكر بها. قد يقول قائل: فهمناها فهمناها، فلا داعي للتكرار. أقول لكم من هنا يؤتى الناس في إيمانهم. هنا الكارثة. أن يقول إنسان: إنني فهمت التوحيد، فلا تكرروا علينا الكلام فيه نحن نفهمه. إن أعظم أولياء هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، حينما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشرك يجب من ابن آدم أو من قلب ابن آدم كما تجب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نملة سوداء في ليلة مظلمة تجب على صخرة صماء، فأنى يستمع لها وأنى ترى، خفية في لونها وفي شكلها وخفية حتى في صوتها، فيتجب على صخرة صماء لا ترى. وكذلك مسارب الشرك في القلوب. فارتجف أبو بكر سيد أولياء الأمة، وكان يمكن لأبي بكر أن يقول: إن ذلك الموضوع لا يعنيني، فأنا أفهم التوحيد. ولا شك أن أبا بكر يفهم التوحيد كما لا يفهمه أحد على ظهر الأرض اليوم، بل إن أهل الأرض جميعا لو جمع إيمانهم إلى إيمان أبي بكر لكان إيمان أبي بكر أقوى وأرجح، ولكان توحيده وفهمه للتوحيد أقوى وأرجح. ولكن أبا بكر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ نتقي الشرك ازاي؟ أرجو أن يفهم هذا مسلمة ذلك العصر، مسلمة ذلك العصر الذين أصيبوا بعلة العلل وهي الغرور. علة العلل التي أصيب بها مسلمة ذلك العصر أنهم مغرورون جدا، أنهم يعيشون على الأمان، أمان الرحمة وأمان المغفرة، وأن الله قد غفر لهم، وأنهم لم يشركوا أبدا ولم يخطئوا أبدا، وأنه إن سرقوا وإن زنوا وإن قتلوا وإن فعلوا المنكرات كلها فهم ناجون، وهم من أهل الجنة ببركة انتمائهم إلى محمد أو ببركة معرفتهم لاسم محمد، وإن كانوا لا يعرفون شيئا إطلاقا عن محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر سأل: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ فعلمه رسول الله أن يقول، قال له: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، انظر، وأستغفرك لما لا أعلم. والكلام موجه إلى أبي بكر. إذن هناك أنواع من الشرك يخفى علمها حتى على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذا فهمنا هذا وإذا استقر هذا في نفوسنا، فإنه ينبغي أن نعلم أن المسلم ينبغي أن يكون على يقظة من أمره، وأن يقيم حراسة على منافذ الشرك إلى قلبه، وأن يقيم عملية مرابطة على كل مداخل الشرك حتى لا تتقرب إلى نفسه. مداخل الشرك إلى نفس الإنسان كثيرة. يأتيك الشرك من ناحية الرغبة، أن تترغب شيئا وتحبه فتؤثره بكل شيء، وتقدم مرضاة المرغوب المحبوب على مرضاة الله. مثلا انت تحب اولادك ومن منا لا يحب اولاده، لكن من الممكن ان يتحول ذلك الحب الى شرك ببساطة جدا. ان تقدم رضا ولدك على رضا ربك يصبح شركا، لانك اعتبرت ولدك الها، فولدك يرضيه شيء، هذا الشيء الذي يرضي ولدك يغضب ربك، وانت تؤثر مرضاة ولدك على مرضاة ربك. كذلك انت تحب زوجك فتقدم رضاها على رضا الله، هذا ايضا شرك. انت تحب المال وكلنا نحب المال، لكن من الممكن ان يتحول المال الى اله يعبد، اله، بل ان اله هذا العصر هو المال. البنوك التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. ومع ذلك فإن تعاملاتنا لا تحلو إلا مع هذه البنوك، لا تحلو المعاملات إلا في المكان الذي غضب الله عنه والذي لعنه الله. لعن الله آكل الربا، الذي يأكل الربا يعني يأكل الزيادة، يعني أنا اقترضت منك 10 جنيهات بـ11 جنيها، هذا الجنيه الزائد لك هو الربا، أنت تأكله، الذي يأكله ملعون، والذي أعانه على أكله ملعون، والذي كتب عملية الربا، وانظروا كم هم الذين شاركوا في كتابة عملية الربا، كم؟ في زمان، أيام زمان، كان يكتب واحد كاتب بنجيب يقول لكم دينا والله عملية الربا، فبيكتب. اليوم اصبح كتاب الربا اساتذة في الجامعة على ارقى مستوى، محامين على ارقى مستوى، مستشارين على ارقى مستوى، قضاة على ارقى مستوى، كلهم يكتبون الربا ويؤلفون في الربا وينشرون الربا ويضعون اعلانات للربا وافيشات تملأ الشوارع للربا. وشاهدين، الشهود الذين يشهدون على عملية الربا. من منا لم يشهد عملية الربا؟ ونحن نمر ليل نهار فنرى الربا نهارا زهارا، بل ان الربا زحمنا في كل لقمة خبز نأكلها، فما من لقمة خبز تصل الينا الا وهي ملوثة بذلك الربا. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هذه كلمة يجب ان تقال ويجب ان تسرح وترفعها لا ينتهي. كلمة اؤكد لكم ان اعداءها يفهمونها اكثر من اوليائها، اعداء هذه الكلمة يفهمونها جيدا ولذلك يحاربونها بشراسة. هاتوا نبيا من الانبياء تجدون ان قومه قد حاربوه بشراسة. ليه بيحاربوه؟ لماذا يحارب كل دائرة توحيد؟ مثلا اضرب لكم مثلا بهذا المسجد، في مصر 120 طريقة صوفية، هل سمعتم احدا حارب طريقة من هذه الطرق؟ ابدا لا، لا اطلاقا. لكن 120 طريقة تحارب هذا المسجد. لماذا؟ هل سمعتم ان هذا المسجد قال اكثر من لا اله الا الله؟ بيقول لا اله الا الله بيعلموا تماما انها كلمة تخوف، لان لا اله الا الله على طول هنشيل صناديق النزول، هنقول لهم في مصادرة لحساب لا اله الا الله. طب وبعدين بتبقى كارثة، لان كل طريقة من الطرق لحساب الخاص مئات الصناديق تجبى اليها والى شيوخها، ولذلك جندت صناديق النزور اقلاما تصل الى ارقى مستوى. هذه الاقلام تعمل لحساب صناديق النزور لان السحت يصل الى اجوافهم ايضا، فهم يصرون على ان يظل ذلك السحت حيا في بلاد المسلمين، وان كان في بقائه هدم للاسلام ولقيم الاسلام، المهم ان يعيشوا هم في رغد من العيش على حساب ذلك السحت. هذه الكلمة يجب ان تقال، يجب ان تقال بقوة، ويجب ان تقال بشدة، ويجب ان لا تأخذنا فيها لومة لائم، ويجب ان لا نهتز ولا نتراجع امام هذه الكلمة، ويجب ان نفهمها وان نعقلها. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. انظر رحمة الانبياء ورفقة الانبياء، اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ونقف عند قوله تعالى اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، اسلوب الداعية اسلوب الحب. فنحن ندعو الى التوحيد ونتعب في ذلك اشد التعب، ونعاني في ذلك اشد المعاناة. ما هو الدافع الى هذا؟ ليس عندنا صناديق نزول ندافع عنها ابدا، ونلعنها ونلعن من يأكل ما فيها. ليس عندنا صناديق نزول ندافع عنها، انما نحن ندعو الى الله لاننا نحب خلق الله، ونؤثر العافية في الدين والدنيا والاخرة لخلق الله، نخاف عليهم العذاب العظيم. ومن اجل ذلك نتعب، ومن اجل ذلك ننصب، ومن اجل ذلك نعاني ما نعاني، من اجل ان يتعلم الناس كلمة التوحيد، وسنظل وقافين عندها ننادي بها، وتتكسر حناجرنا او تتمزق حناجرنا ونحن ندعو الى هذه الكلمة لكي تكون كلمة الله هي العليا. اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ، الملأ دائما هم الذين يتكلمون. من هم الملأ؟ الاغنياء. من هم الملأ؟ السادة النجوم. من هم الملأ؟ رجال السيادة ورجال الرئاسة هم الذين يتحدثون دائما. اما الشعوب فطبيعتها حتى في التاريخ لا تتكلم. اقرأ في التاريخ، هات اي كتاب تاريخ وانظر الجريمة التي ارتكبها كتاب التاريخ في حق الشعوب. اقرأ تاريخ اي فترة زمنية، تجد ان التاريخ تاريخ ملوك لا تاريخ شعوب. الشعوب لا تعرف عنها شيء. اقرأ تاريخ مصر في عهد المماليك مثلا، تجد ان المسألة كلها مجموعة من الفتوات اطلقوا على نفسهم المماليك، كل مملوك يقتل الاخر، واين الشعب المصري؟ لا احد يعرف عنه شيئا. وكذلك التاريخ حين يكتب في اي فترة الا فترة واحدة كتب التاريخ من تحت، كتب التاريخ وظهر فيه وجه الناس جميعا، هي الفترة التي عاشها محمد صلى الله عليه وسلم. قرأنا فيها تاريخ كل رجل عاش هذه الفترة، تاريخه مكتوب، الرسول والصحابة والتابعين كل ذلك ما كتب، حتى اذا استسلمت هذه الشعوب للطغاة والظلمة اصبح التاريخ تاريخ ملوك وحكام، ولم يعد تاريخ شعوب ابدا. الشعوب تحت النعال، انما يكتب التاريخ من خلال الملوك، فانت لا ترى ابدا الا شخصية الملك، هو الذي يقول وهو الذي يتكلم وهو الذي تنسب اليه العظائم وتنسى عنه المسالك. التاريخ تاريخ ملوك وليس تاريخ شعوب. وهنا تحدث الملأ. قال الملأ، وين الشعب؟ لماذا لا يتكلم؟ اتركوا الشعب يتكلم، دعوا نوح يسمع كلام الناس، دعوا نوح يسمع كلام رجل الشارع. لا، ان هؤلاء ممتلكات خاصة، ان الناس او الشعب ممتلكات خاصة، ليس من حقهم ان يتكلموا، ليس من حقهم ان يتألموا، ليس من حقهم ان يقولوا هكذا قال فرعون. فرعون قال ايه؟ ما اريكم الا ما ارى، لا تفكروا دعوني افكر لكم، ما اريكم الا ما ارى. فاستخف قومه فاطاعوه ولذلك قال لهم فرعون عن موسى. فرعون يتحدث عن موسى. الطاغية يتحدث عن الرسول. المجرم يتحدث عن الصديق. قال فرعون للمصريين اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. موسى لا يظهر الفساد مش فرعون. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. انت رجل غارق في الضلال. الملأ الغارقون حتى اذانهم في الشهوات وفي العربدة وفي الفسوق وفي البخل وفي الجنون وفي السرقة وفي الرشوة وفي الخداع وفي التمويه وفي النفاق وفي التآمر. هؤلاء الملأ يقولون لنوح إنا لنراك في ضلال مبين. أنت ضال. مصيبة. من الضال؟ هم عن نوح. لكنهم حبكوها. والناس صدقوهم إن طوعا أو كرعا. لأن الناس على دين ملوكهم. هكذا قالوا. فهم على دين ملوكهم. بل ان الملوك يرفضون للناس ان يؤمنوا او يكفروا. فرعون غضب اشد الغضب لما امن السحرة. وقال لهم كيف تؤمنون بدون تصريح ملك ثابت. فلازم قبل ما تؤمن تحكم على تصريح ملك ثابت او مرسوم عالي يبيح لك الايمان. امنتم له قبل ان اذن لكم. قبل ما تقول تصريح امنتم له قبل ان اذن لكم. انه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. وانظروا الى ادب الداعية. الداعية لا يشتم ابدا. الداعية لا يهاجم احدا باسمه. عمر الداعية ما شتم احدا. ما يشتمش. ولا يهاجم احدا باسمه. انما يهاجم الصفات. يهاجم الشرك والمشركين. يهاجم الفسق والفاسقين. لما قالوا لنوح انا لنراك في ضلال مبين كان منتظر من نوح والله سنظلمه للكلب. لكن نوح ما قالش لانه عفيف اللسان. وانما قال يا قومي ليس بي ضلالة. انا مش ضال. ليس بي ضلالة. ولكني رسول من رب العالمين. ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم. واعلم من الله ما لا تعلمون. قال الدفاع عن نفسه. عمر بن الخطاب ماشي فلقى واحد يمدد رجله فعمر خد باله وقف على رجله. فقال الرجل لعمر هل انت اعمى؟ قال له عمر لا. وانتهى الموقف. قل هو انت اعمى؟ قال له لا. انما قال له انا مانيش اعمى ده انت الاعمى. لا ابدا. قل لك انت اعمى؟ قال له لا. وكذلك يقولون لنوح انا لنراك مش نعلمك او عارفين عنك الضلال ده احنا شايفين ورأي العين. انا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة. انا من الضال. ولكني بالفرق بيني وبينكم انتم معذورين. انتم معذورين لانكم ما تعرفوش. ودي نفس كلمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. هم مش يعرفوش حاجة يا رب. ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي. وانصح لكم. واعلم من الله ما لا تعلمون. ده انا عارف حاجات كتير انتوا مش عارفينها. اديني فرصة اقولها لكم. اعطوني فرصة اقول لكم الحقيقة كاملة. يا ليت الناس يعطوننا فرصة لنتكلم. يا ليتهم يعطوننا فرصة لنشرح لهم كل شيء. فلقد رزقنا الله من علم كتابه ما ليس عندهم.
ولو كان عندهم لما ضلوا ذلك الضلال ولما بعدوا عن الله ذلك البعد. نوح يقول لهم اعطوني الفرصة، عندي من العلم ما لا تعلمون. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. اتعجبون من هذا؟ او عجبتم اتتعجبون ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. خمسة امور هذه مقار العجب. اما الامر الاول جاءكم ذكر من ربكم، هل عجيب ان ينزل الله ذكرا؟ هل عجيب ان ينزل الله سبحانه وتعالى البشر حتى لا يتورطوا في الالات؟ هل هذا امر عجيب؟ ان غيره هو العجيب. لو ان الله خلقنا هكذا ثم استعمرنا هذه الارض ولم يعطنا خطة عمل ولم يشرح لنا طريقنا لكان ذلك هو العجب، ولعجبنا وقلنا كيف يخلقنا وينسانا او يهملنا او يتركنا. لكنه خلقنا واعطانا كتبا نهتدي بها، ارسل لنا رسلا وانزل علينا كتبا. هل هذا عجب ان ينزل الله او يرسل الله او يذكر الله؟ ابدا، هذا هو الامر الطبيعي العقلي المفهوم. هذا امر اول، او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم. الامر الثاني على رجل منكم، على رجل كنتم تريدونه ملكا، وهذا العرض عرض على كثير من المرسلين، نريد ان يرسل الله ملكا. ليه؟ ملك احد صعب علينا، لاننا سنقول للملك انت لا تأكل ايها الملك ولا تشرب، انت لا تتزوج ايها الملك ولا تنجب ذرية، اما نحن فاننا مشغولون بالطعام والشراب والازواج والذرية، اليك عنا ايها الملك، انك تستطيع اشياء نحن لا نستطيعها. كان من الممكن ان نقول هذا، لكن ارسل الله لنا رجلا ياكل مما ناكل منه ويشرب مما نشرب، لهم ازواج وذريه كما ان لنا ازواج وذريه، يمشي في الاسواق وياكل الطعام حتى لا نتعلم. ما يجيش اقول والله اولادي شغلوني، لان الانبياء لهم اولاد. لا اقول الازواج شغلونا، لان الانبياء كان لهم زوجات. لا اقول مالي شغلني، كان لهم اموال. لا اقول التجاره شغلتني، كانوا يتاجرون. لا اقول الطعام والشراب شغلني، كانوا يطعمون ويشربون. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، منكم من نفس بلدكم ومن نفس قومكم يتكلم بلغتكم. والله ما ارسل رسولا الا بلسان قومه ليبين لهم. ما يبعث للانجليز واحد فرنساوي، انما يبعث للانجليز انجليز يتكلم بلغتهم ويعرف منهجهم في الحياه بلسان قومه. لم يرسل لجزيره العرب نبي هندي، انما عربي من رمز ومن اشرفهم نسبا، ودائما الانبياء يقولون من اشرف الناس نسبا. فنوح هو اشرف واحد في النسب ولا شك، وكذلك كل رسول انما هو من اشرف قومه نسبا. رجل منكم لينذركم ليحذركم ليعلمكم لينبئكم بالاخبار الآتية والاخبار التي ستأتي. لماذا؟ لتتقوا ولعلكم ترحمون في الآخرة. ما هو العجب في هذا؟ ذلك أمر طبيعي. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه، كذبوه بعد هذا كله، فكذبوه هنا
تأتي اللحظة الأخيرة، يأتي الفصل، فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. ما هو سبب إغراقهم؟ أنهم كانوا عميان، إنهم كانوا قوما عميم. والعميم عميم جمع عمي، والعمي هو ما عمي من عمي بصيرته لا من عمي بصره، كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وحمل الموت على قبره سفينة نوح في طريقها إلى الجودي، وابتلع الموت الذي خرج من الأرض ونزل من السماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودقر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وتأمل جزاء لمن كان كفر. كفر النعمة، يقال كفرت النعمة. والله يقول عن نوح: جزاء لمن كان كفر نعمة كفر بها الناس. كأن نوح نعمة، نعم، وكأن رسالة الله نعمة، نعم. فإذا كفر الناس برسالة الله فقد كفروا بنعمة الله. ولذلك كان من أسماء القرآن النعمة، كما قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ففسروها، فسروا نعمة الله هنا بأنها القرآن. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني حدث الناس بكتاب الله، لأن بعض الناس صار النظر فهم من قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، إذ أكلم الناس اتكلت ايه وشربت ايه ولبست ايه وعندك فلوس قد ايه. فتلقى الإنسان قاعد مع جماعة فقراء يكلمهم عن رصيده في البنك والآلاف اللي عنده والملايين والعربيات والعقارات ليه؟ هتقطع ألفه، هتفقعه، بتعمل كده ليه؟ يقول لك ربنا قال في القرآن: وأما بنعمة ربك فحدث. جهل وقلة معرفة. إن الله ما قال لكم ذلك، إنما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن يتأذى بنبيه. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني حدث الناس بالقرآن وعلم الناس بالقرآن، وذلك مقابل لقولك: ووجدك ضالا فهدى، فكما كنت ضالا فهداك الله، فكذلك أنت علم غيرك كما علمك الله. كنت ضالا فهداك الله بالقرآن، فحدث الضالين بالقرآن أيضا حتى يهديهم الله. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. السلام عليكم.